السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تمهيدًا لذكر الأصول الثلاثة وأدلتها. رأينا قوله في اللقاء الأخير: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وشرحنا مضمون هذه الكلمات التي أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أهم ما يجب على المسلم أن يعلمه ويعتقده. ففي المسائل السابقة نراه أجمل أصولا ثلاثة، ألا وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والمعاداة والموالاة في الله. لكن في هذه الفقرة التي انتقل رحمه الله تعالى فيها إلى الأصول الثلاثة، نراه يركز على توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى. فمضمون ما رأيناه هو أنه بين لنا أن حقيقة التوحيد الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل من أجله الكتب وقام من أجله سوق الجنة وسوق النار، بل إن الغاية من خلق وإيجاد الخلق جميعهم هو أن يعبدوا الله تعالى، أي يوحدوه. وبينا أن تفسيره رحمه الله لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر هو بيوحدون. قلنا هذا لا يعارض المعنى العام للعبادة كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إنما هو ذكر أهم شيء والشرط الأساس لصحة العبادة، ألا هو التوحيد. إذن فهو ذكر أهم عبادة خلق من أجلها الإنسان هي التوحيد. فلو عبد الإنسان طوال دهره، ولو أوتي عمر نوح عليه السلام بشتى بأنواع العبادات شتى، ولم يوحد الله تعالى، لم ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كنا قد بيناه. إذن فبعد أن ذكر لنا أن الله تعالى قد أمر جميع الخلق بأن يوحدوه وأن يخلصوا العبادة له، وشرحنا معنى الإخلاص، ذكر الآن منزلة التوحيد، ذكر منزلة التوحيد من الدين، وأنه أول الأمر وآخره، وأنه باطن الشيء وظاهره. وتذكير المؤمنين بتوحيد الله تبارك وتعالى أمر مهم جدا. فنقول ذلك لأن كثيرا من الناس ربما ظنوا أن الحديث عن التوحيد إنما هو حديث فيما لا طائل تحته، إذ هو موحد، فيظن ربما أنه كلام، أو أنه ليس مقصودا بهذا الكلام وليس مقصودا بهذا التذكير. وهذا ما صرنا نسمعه منذ أزمنة كثيرة، يعني كثير من الناس يزهدون في علم التوحيد وإخلاص العبادة له وتذكير الناس بذلك، فربما رأوه أنه من الأمور الثانوية، وهذا قد صرح به كثير. وفي المقابل حتى نكون منصفين، نجد كثيرا من الناس يدندنون ويصرخون التوحيد التوحيد، ولكن في الحقيقة يكتفون فقط بالكلام، ولكن في الميدان لا تجده يبذل شيئا في نشر التوحيد. إذن فليست العبرة بأن تتحدث عن التوحيد، ولكن العبرة بأن تقوم بنشره بين الناس تعليما. تبان دير دروس تتكلم عن التوحيد، مثلا دكان نجيكم مثلا نقول لكم العلم 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 ونخليكم، ذا ليس من الحكمة في شيء، إنما المقصود بعدما رغبتنا في أن تبين لنا الطريقة زد ثم تعلمنا. ترغبني في العلم وتروح، رغبني في العلم ولكن علمني. كذلك إذا أرشدت ونصحت الناس بإقامة هذا الحق العظيم لله عز وجل والتوحيد، لابد أن يظهر ذلك أثر ذلك عليك بإقامة الدروس لذلك، بكتابة الرسائل وغير ذلك من الوسائل التي صارت ولله الحمد سهلة متاحة متيسرة. فلذلك الحق دائما نراه بين طرفي نقيض، أناس لا يدعون إلى التوحيد بل ربما يزهدون منه، وأناس يعظمون التوحيد فقط جدلا بالكلام فقط، ولكن في الحقيقة في أرض الواقع لا تراهم يعملون لنشره وبثه. نرجع إلى من يظن أنه ليس هو بحاجة إلى أن يذكر بالتوحيد، فنبين له أن التذكير بأمر التوحيد مهم غاية، لأن أولا أنها سنة الله تعالى في كتابه، سنة الله في كتابه. مع من؟ مع المشركين؟ الجواب لا، مع سيد الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومع جميع الأنبياء. اقرأ مثلا قوله سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذا النبي الذي قضى حياته كلها في محاربة الشرك ولم يفطر عن ذلك قط أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الشيخ مبارك الميلي رحمة الله عليه في الشرك ومظاهره يذكر، يقول لك شوف المقدمة، يقول لك انظر إلى عمل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفطر قط عن الدعوة إلى التوحيد منذ بعث وهو يأمر بالتوحيد، وهو محاصر في الشعب، وهو محاصر في الشعب بقي يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وهو مطارد وهو في الهجرة، حتى قال لك حتى في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم بعدما استقر أمر المسلمين وانتشر الدين وبقي يدعو إلى توحيد الله عز وجل، بل ختم الله له حياته بماذا؟ بأن يذكر بأمر التوحيد، فيقول كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: طفق رسول الله عليه الصلاة والسلام يلقي خميصة عليه، يعني كانت اشتدت به الحمى، فيغمى عليه من شدة الحمى، وكان يوعك كما يوعك الرجلان، فحتى إذا أفاق ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنع. إذا كان هذا النبي الكريم يوجه الله تعالى له النداء: ولا تدع مع الله إلها آخر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف هذا التذكير من الله عز وجل لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي تقول: ما تذكرنيش بالتوحيد. لابد من التذكير به لأنه أعظم شيء أمرنا به كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وإن هناك من الآيات ما ينبغي الوقوف عنده، وهو أن الله عز وجل ذكر لنا 17 نبيا في سياق واحد. استمع جيدا ماذا يقول الله تبارك وتعالى. يقول: ووهبنا له، يقصد إبراهيم عليه السلام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. بعدين واش قال؟ هذا قال يذكرهم لك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا تلاحظ الله سبحانه وتعالى سن لنا وأمرنا بأن نذكر الناس دائما بتوحيده سبحانه وإخلاص العبادة له. وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام تسمعه يقول من دعائه، وش كان يقول؟ ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه إمام الحنفاء. وكي تسمع كلمة إبراهيم تتذكر التوحيد، وإذا سمعت التوحيد تذكرت إبراهيم، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ومن يأمن على نفسه الشرك بعد أن لم يأمنه خليل الله إبراهيم عليه السلام. طبعا واحد برك الذي يأمن، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا هو الذي يأمن الوقوع في الشرك. ونرى إبراهيم عليه السلام وهو يودع أولاده، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وبين أبناء إبراهيم شكون؟ أبناء إبراهيم شكون؟ طالبة علم، أنبياء. وصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب أيضا وصى بها بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نوح عليه السلام من قبله، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرجاء أن ننتبه جيدا إلى هذا الحديث، خاطر هو مهم جدا هذا الحديث، ربما بك نقرأه بصح ما ننتبهوش واش كاين بين السطور. فيقول لما حضرت نوحا الوفاة، نوح عليه السلام راح يموت، دعا ابنه فقال له: يا بني إني قص عليك الوصية، إني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك باش بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات والأرض كن في كفة، تكلمنا عن السماوات والأرض مقدارها وسعتها وعظمتها، تخيل السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. بعدين قال ولو أن السماوات والأرض، السماوات كاع والأرض، كن حلقة مبهمة. الحلقة شفت السلسلة اللي عندك في البيت تتكون من حلقات، صح ولا لا؟ حلقات مبهمة أي مغلقة. تخيل السماوات والأرض حلقة، كيف داير هذه الحلقة؟ تخيل السماوات والأرض حلقة مبهمة مغلقة، لو أن السماوات والأرض كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تكسرهم، شيء عجيب. شوف الثقل تاع كلمة لا إله إلا الله. ثم أوصى بالثانية فقال وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، كي تكثر من سبحان الله وبحمده فإن الله سبحانه وتعالى يبسط عليك الرزق، يوسع عليك بالرزق بهذا الذكر. وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر، الشرك والكبر. ما الذي نقرأه الآن؟ قرأنا الحديث، ما الذي نقف عنده في هذا السطر؟ في هذا السطور السؤال الأول المحير: أليس نوح ابن نوح ابن نوح ألم يشهد الطوفان؟ شاهد الطوفان، والطوفان علاه؟ الطوفان لماذا الطوفان؟ من أجل معصية، غش في البيع، ولا واش؟ من أجل الشرك، أشركوا بالله سبحانه خمسة رجال صالحين، خمسة رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طوفانا نبع من الأرض ونزل ماء من السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر. طبعا الجزاء من جنس العمل، لأنهم لطخوا الأرض بشركهم، فناسب أن يطهرها الله بماذا؟ بالطوفان، بالماء، لأن الجزاء من جنس العمل دائما. الجزاء من، شوف مثلا لما طغى عاد طغوا، الله تعالى أرسل عليهم ريحا طاغية تناسبهم، ريح طاغية يعني تدخل من جوفهم تفرغهم، فجعلتهم كأعجاز نخل. تخيل عاد الجذع تاع النخلة خاوي، تخيل هذا شيء رهيب، تخيل فارغ من الداخل، هكذا كانت تدخل الريح تخرج لهم كل ما في جسدهم، تخرجهم في أفواههم أو أدبارهم. ناسب كل واحد يدي العقاب، الجزاء من جنس العمل، هذه سنة الله تعالى في الكون. وكي تصيب شيء زائد عرف لي كان شيء زائد. مثلا قوم لوط لما كانوا قد اقترفوا الفاحشة رجمهم الله سبحانه وتعالى، رجم يرجمون بالصح، زاد قلب بهم الأرض، زاد قلب بهم الأرض. لماذا هذا أعطاهم ربي عذاب ثانيا؟ وشنو قالت؟ لأنهم قلبوا الفطرة، قلبنا الفطرة مفهوم، فلذلك صاروا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. الآن نرجع إلى ابن نوح عليه السلام، هذا الذي شاهد الطوفان رآه بأم عينيه، ورأى كيف أهلك الله عز وجل جميع المشركين. هل يعقل بعد ذلك أن يشرك؟ الإنسان بك يشوف عقوبات وقالوا لا رازقة. نوح عليه السلام ما يفكرش في مهما، يعلم أنه أن الشيطان لن يقصر في إيقاع الناس في الشرك مرة أخرى، يعلم أن القلوب تضعف. شوف ربي سبحانه وتعالى، كاين آية في سورة الأنعام نح إنسان يقف عندها أيضا، يقول الله تعالى عن أهل النار: ولو ردوا إلى الدنيا، يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يمكن ربي قال خلاص، يعني هذا اللي دخل النار بعد يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، تمني ونكون من المؤمنين. ربي سبحانه وش جاوب؟ قالوا لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه الحقيقة، إذا دخل إنسان للنار وعاود ربي سبحانه نزل للدنيا، يمكن أن يقع فيما نهاه الله عنه لصدق قول الله، ما أمنش واحد آخر. فكيف بما دون ذلك؟ إنسان رأى عقوبة المشركين عادي، شوف نوح عليه السلام كيف يفكر. فلذلك لا يأمن عليهم، لا يأمن على ابنه أن يقع في الشرك مرة ثانية. ما يجيش إنسان شو لكتر تشوف المشركين يتعذبوا بالطوفان ولا تقرأ لي كتاب توحيد الشيخ محمد عبد الوهاب. يعني واحد ربما يقرأ كتابين يقول الحمد لله رانا لاباس، محيود الناس شافت عذاب استأصل شأفة الكافرين ومع ذلك لم يؤمن داعية التوحيد على ابنه منه. لذلك الإنسان لابد أن يتذكر، وجددوا في قلوبكم لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام، وحديث الطبراني بسند حسن كما قال الشيخ الألباني. جددوا لا إله بماذا؟ إما بالذكر أو بفهم معناها، تجدد تتذكر. وقد يضعف الإنسان في كثير من الأحيان، أحيانا طالب علم لجأ إلى ساحر، زوجته عقيم فلجأ إلى الساحر، هذا ما الذي أصابه؟ نسي الذكر، نسي تذكر نعمة لا إله إلا الله، وما الذي ينقض لا إله إلا الله، وما الذي ينجيه من الشرك. لذلك الذكرى كما قال الله عز وجل تنفع المؤمنين. الشيء الذي نقرأه أيضا بين السطور، مازال حاجة أخرى، مازال علاش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن السماوات والأرض كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، علاش ما قالش لو كنا يعني لا إله إلا الله تقسم كل شيء أو يعني أنت ما توقفش هنا. إذا كانت لا إله إلا الله وش دير؟ تكسر هذه الحلقة، السماوات والأرض إذا كانت حلقة تكسرها تفتحها. الآن السؤال المطروح، ما الذي فعله المشرك حتى نقض لا إله إلا الله؟ هذه اللي تقسم السماوات والأرض انت انقطها، دل على أن الشرك أمره عظيم، أن الشرك أمره خطير جدا، إنه نقض شيئا أثقل من السماوات والأرض. فهم هذا سنعود إليه إن شاء الله بعد حين. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم تراه يتعاهد أصحابه، أصحابه الموحدون الذين لاقوا ما لاقوه في سبيل لا إله إلا الله، تراه يذكر أصحابه دائما بلا إله إلا الله. ترى ابن مسعود كما في صحيح البخاري يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، فقال له أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوف كيف إذا يجي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصحيحين عن أبي هريرة اتقوا السبع الموبقات، الموبقات أي المهلكات، سبعة تهلك الناس. قال وما هن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الغافلات مش متى كما نفهم احنا متى بهلولة غافلة، لا غافلة عن المعصية، أصلا ما تحدثش نفسها بالمعصية تتروح تقذفها. وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات المغافلات. فتلاحظ اتقوا السبع الموبقات يبدأ معهم بماذا؟ بالشرك. حتى الشرك الأصغر، حتى الشرك الأصغر تراه لا يترك فرصة إلا ويذكرهم بخطره وبضرره. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال كنا نتذاكر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدين في المسجد يتذكرون، فخرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال بماذا تتذكرون؟ قالوا إنا نتذاكر المسيح الدجال. المسيح الدجال أعظم فتنة على الأرض على الإطلاق، ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح حتى نوح كانوا يحذرون المسيح الدجال فتنة عظيمة، فكانوا يتذكرون كما سبق أن بينا أنه لا يظهر المسيح الدجال حتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. فالمسيح الدجال يعني هذا إنسان، شوف أنت بشر بصح يظهر الله تعالى على يديه استدراجا له خوارق، خوارق يأمر السماء بأن تمطر فتمطر، الأرض أن تخرج بركاتها فتخرج، يقتل هذا ثم طبعا يلتبس الشيطان، إحياء الإماتة بالله، يلتبس الشيطان بهذاك الإنسان وتم على ذلك لا، فيقول له كن فيكون مثلا ينهض أمامك. ففتنة عظيمة كانوا يتذكرون، فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم غير الدجال أخوفني عليكم، أني خايف عليكم حاجة أكثر من الدجال. وهذا شيء لم يسمع به الصحابة من قبل، هناك فتنة أعظم مسيح الدجال، غير الدجال أخوفني عليكم. فقال وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك الخفي، الرياء، الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. كي تشوف الإنسان مثلا يشوفك تبدأ تحسن في صلاتك وغير ذلك. فلاحظ هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان مع ذلك يذكرهم بخطر الشرك وضرره. إذن أولا هو سنة الله، إذن وأيضا سنة المرسلين، كانوا كلهم يحذرون أقوامهم بين الفينة والأخرى من الشرك بالله تعالى. ثالثا أن الشرك أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعود إلى الأمة وقد عاد، قد عاد إلى الأمة. طبعا لماذا عاد إلى الأمة؟ لضعف اليقين في الله تبارك وتعالى والانتشار مفهوم خاطئ سيأتي بيانه بعد حين. لماذا ينتشر الشرك من جديد؟ تحير. روى الترمذي عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. قبائل من أمتي ستلحق بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. يعبدوا الأوثان، لاحظوا هذا أمر معروف، صار كثير من الناس يعبدون يتمسحون بالقبور ويتمسحون بالأضرحة، يتمسحون بشباك القبر، شباك تاع القبر يتمسحوا به. بعض الناس يأخذ التراب اللي مدفون فيه الولي صح يأخذه معه، لماذا؟ للبركة، يزعم أنه يجلب له الخير والبركة. إذن الأوثان، ناس يعبدون الصور، صور المشايخ سواء مرسومة باليد أو بغير ذلك، يعلقونها ويسجدون لها ويعظمونها وغير ذلك. فسيعود وعاد الشرك من جديد إلى هذه الأمة. وصور الشرك كثيرة، بدءا من الدعاء، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الطواف بالقبور، انتقالا إلى انتشار سب الدين. أليس سب الدين كفرا وشركا؟ جواب بلى. سب الدين، سب الله، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، زد إلى ذلك ظهور السحرة والمشعوذين باسم الرقى الشرعية. الآن الرقية الشرعية دخلوا منها من جديد، انتشرت الشعوذة باسم الرقية. فهم فيأتيك ويقول لك يا أخي أنا أرقيك، لكن بشرط يعني تبقى باش تبعد الأذى عليك، اذبح، اذبح خروف، اذبح دجاج، اذبح أي شيء، وانويها عقيق على نفسك، انويها عقيق على نفسك، ولماذا أذبحها الآن، ولماذا أذبحها هنا، ولماذا؟ فهم فصاروا يأتون بأشياء شركية وشعوذة وغير ذلك، صور كثيرة، انتهاء إلى ظهور التنجيم، تعلق بالنجوم، هذا الأمر الذي يسمى اليوم بالأبراج، حظك في اليوم حظ... هذا عنده البرج الفلاني وهذا عنده البرج الفلاني، ويقرأ في الجريدة يشتريها بماله، ويقرأ أنه في هذا الشهر سيحدث لك كذا. أليس هذا الشرك؟ الجواب بلى. إذن الشرك عاد من جديد في أقبح صوره وأقبح مظاهره. إذن رابعا، جهل الناس بحقيقة التوحيد الذي أرسل إليه به الرسل. جهل الناس، مش يقول جهل الناس عوام الناس، هذا من باب أولى. جهل الناس، يعلمون مثلا الأشاعرة، يعلمون الناس من الصغر العقيدة، صح لا يركزون على شرك الألوهية أبدا، فقط تدرس فقط توحيد الربوبية، ونتحدى أي أشعري يجي يقول لي خلاف هذا، يدرسون فقط توحيد الربوبية، فقط توحيد الأسماء والصفات، ولا يشيرون إلى توحيد الألوهية. تدرس أن الله أدل على وجود الله، دليل حدوث الأجسام، دليل الأعراض، دليل التمانع، إيه؟ أنا استناه خلاص، انتهينا من الربوبية. الأسماء والصفات سبع صفات معاني، سبعة أخرى معنوية، خمسة سلبية، واحدة نفسية، إيه؟ انتهى خلاص، انتقل لك إلى الإيمان بالرسل. وأين من توحيد الألوهية؟ لا غالب المساكن يا حليل، احنا كما يقول كانت كلمه للبيان لا نحكم على شخص، لكن يا حليل من صغره هو يتعلم هذه العقيده، شايف روحه وشنو؟ وشو يشوف في نفسه؟ موحد. هنا هذا هو التوحيد اللي درسه، وهو يعلم غيره، هذا هو التوحيد. فاذا وقع في شرك الالوهيه هذا ليس بشرك، ما قراش فهم لا. لذلك الانسان لازم ينبه، جهل الناس بحقيقة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب، ظنوا أن المقصود من التوحيد هو أنه لا خالق إلا الله وأن الله موجود. هذه حقيقة كان يعلمها صفوان بن أمية، وكان يعلمها أمية بن خلف، كان يعلمها أبو جهل، كان يعلم هذه الحقائق، لكنه وقع في شرك الألوهية، كان يدعو مع الله غيره سبحانه وتعالى. لما الصحابة عرفوا حقيقة التوحيد كانوا يخافون الشرك على أنفسهم. كلكم تعرفون قصة عمر بن الخطاب في مواجهة الطبراني الكبير، ذهب إلى حذيفة بن اليمان وش يسأله، وحذيفة بن اليمان صاحب السر تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت عنده قائمة المنافقين، كانت عنده قائمة المنافقين، جاء ليشكون عمر بن الخطاب فيسأله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة لا، ولا أزكي أحدا بعدك، وبكى عمر بن الخطاب. وفي صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 صحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخشى النفاق على نفسه، يخشى على نفسه النفاق. فمن الذي يأمن إذن على نفسه النفاق؟ فهم قالوا لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. المنافق لا يعمل ويرجو، المؤمن يعمل ويخاف. فلذلك الإنسان لازم يعرف حقيقة التوحيد الذي أرسل الله تعالى به الرسل. وخامسا، السبب الخامس لماذا نذكر أو لماذا يذكر المصنف، لأنه هذه الفقرة تاعه، نحن نتبع ما يذكره. فلما بين لنا أن الله أمر بالتوحيد بين لنا أنه هو الذي فرضه الله عز وجل على جميع الخلق. خامسا قلت أن الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي هو أرحم بعباده من الأم الرؤوم بولدها، الذي كتب كتابا عنده فهو عند العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. الله سبحانه وتعالى قلت الذي وسعت رحمته كل شيء، ما يمكن تتخيلها. قضى أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا تجد في الشرع قط كلمة لا يغفر إلا في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، راح بعيد، وضع الأشياء في غير محلها، وجهل بحق الله تبارك وتعالى عليه. إذن قلنا خامسا هذا هو، أن الله عز وجل قضى أنه لا يغفر الشرك به. لذلك ذكر المؤلف بمنزلة التوحيد من الدين ومقامه عند رب العالمين، وأنه أعظم الحسنات على الإطلاق. أعظم حسنة تلقى بها الله هي أن تموت موحدا. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد. عرفنا الأدلة على ذلك، لماذا يذكرنا بهذا. والتوحيد في اللغة، التوحيد في اللغة هو الإفراد وجعل الشيء واحدا، كي تجعل حاجة واحدة أفردتها. التثنية تجعل الشيء اثنين، ثني لرجل ولرجلان، إذن التثنية جعل الشيء اثنين، والتثليث جعل الشيء ثلاثة. فالتوحيد هو في اللغة هو الإفراد وجعل الشيء واحدا. أما في الشرع فالتوحيد ثلاثة أنواع، التوحيد ثلاثة أنواع كنا قد بيناها من قبل ولا بأس أن نذكر بها. أول شيء توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو خالق الكون ومدبره ومليكه. ومن ادعى أن هناك من يدبر الكون مع الله أو شيء يسير مع الله فهو كافر بالله، كفر بربوبية الله. زد التوحيد الثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد وهو الإيمان أو إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل دون تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، دون تعطيل ما تعطلهاش عن معناها، ودون تكييف ما تكييفش، ما تقولش مثله يده كذا وكذا وما تمثلش، فهذا واجب. التوحيد الثالث وهو المقصود، توحيد الألوهية، عرفه المصنف بماذا؟ أنت أقرأ معي اللي عندك الكتاب. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة، هنا شو يشير إلى توحيد؟ هل نعرفوا التوحيد شحال يا أخوان؟ خلوكم معانا التوحيد شحال، ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعباد، صح؟ هو وش قال؟ أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. احنا نقول لا، التوحيد ثلاث أنواع، فلماذا قال التوحيد خصه فقط بالألوهية؟ إفراد الله بالعبادة. هذه الألف واللام اللغة العربية سهلة، اللغة العربية سهلة، إنسان كي يسمع المصطلحات ما يستصعبش المعلومة، سهلة، الإنسان فقط يعتاد، يعتاد عليها فقط. فإذا اعتاد على سماع اللغة العربية وقراءتها ومدارستها صارت فيه سجية. أحيانا تكون هناك مباحث في اللغة العربية ربما يستثقلها السامع، أنا أقول لا تستثقلها، حاول أن تفهم. شوفوا ما أكي قال، التوحيد، التوحيد، أي توحيد؟ فهم هذه قال لك العلماء التي تفيد العهد الذكري، سبق له الحديث عن التوحيد، لأن التوحيد الألوهية، اعلم رشدك الله لطاعته أن ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، توحيد الألوهية. إذا كي قال هو وأعظم ما أمر له، ما أمر الله به التوحيد، أي توحيد؟ نسبق الذي سبق ذكره. إذا هذه الوشن للعهد الذكري، للعهد كاين اختراج الاستغراقية. اش ماذا ال كينجي؟ أنا أقول لك خلق الله السماوات والأرض، أي أرض؟ أي أرض؟ اش قولي؟ كل الأرض. خافوش يعني، حتى كي تغلط ما تدخلش للنار يعني، كي تغلط في اللغة ما تدخل للنار يعني، ما شغل ما قوش بالك شما يسرادي شما يسرادي والو، تغلط عادي تصحح. بزاف ناس هكذا كي نكونوا ندرسوا معاه ما قدر نقولوا أعرب يا أخي، تحسوا الفينغا وعلى ومشي أنا أخويا وعمش ولي يتبرأ والله ما أنا يا وليدي أعرب، تغلط نصلحوا لك ما فيش مشكل. يعني إنسان والخطأ جندي من جنود الصواب، هكذا قال إنسان يغلط ويتعلم. شوف لما نقول لك أنا خلق الله السماوات والأرض، أي كل الأرض، هذه ال اسمها الاستغراقية، كي تقدر تعوضها بكلمة كل، كي تقدر تقول كل، معناتها هذه الاستغراقية. خلق الله السماوات والأرض، ماشي كل الأرض. بصح في قصة يوسف كي قال أخوهم الأكبر لن أبرح الأرض، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أي أرض؟ لن أبرح الأرض كلها، جواب أرض سبق ذكرها وهي أرض مصر، لن أبرح الأرض أي أرض مصر التي سبق ذكرها، مفهوم؟ هاش ما تأل العهدية، العهدية أي سبق ذكرها، العهد ذكري سبق ذكرها. وكان الاستغراقية هذه عامة تعوضها بكل. شوف مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، شكون المؤمن؟ المؤمنين كلهم، قصد الصحابة لأنهم هم الذين كانوا مؤمنين في ذلك الزمان كي نزلت الآية، هم يتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية التي استدل بها الشافعي على حجية فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا اللي هم عايشين في ذلك الوقت. إذن هذه العهدية شيء معروف عندنا، باش نقربها لك بإذن الله ماني طالقك حتى تفهم. شاف واحد قلت لي اسمع، قلت لي جيب لي كتاب تفسير ابن كثير، قلت إن شاء الله نتلاقى معك غدوة، تقول جبت لي الكتاب، الكتاب جبت لي الكتاب، أي كتاب؟ قاع فهمت بلي تفسير، كيش عرفت أنا بلي تفسير ابن كثير؟ قلك إيه، هذه ال تسمى ال العهدية، هذه خرجت عليكم فهمتوها الحمد لله. تكي يقول لك والله الكتاب خير جليس، الكتاب خير جليس، هل هذه ال العهدية؟ جواب لا، أي كل الكتب خير جليس، كتاب النافع خير جليس، أي كتاب خير جليس. إذن التوحيد قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، يقصد التوحيد الذي سبق ذكره وهو توحيد الألوهية، بدليل قوله بعد ذلك وهو إفراد الله تعالى وإفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. سبق أن عرفنا ما معنى العبادة، ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أي قول أي عمل ظاهر أو باطن اصرفه لله. أمثلة، العمل ظاهر الصلاة، العمل ظاهر الصوم، العمل الظاهر الصدقة، العمل هذه الأعمال الظاهرة، أعمال الباطنة الحب، أعمال باطنة الحب والبغض، هذه الأشياء، الرجاء التوكل لمن؟ في الله، لله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ لا أحب في الله وأبغض في الله وأتوكل على الله وأرجو الله. ساعة عندك قول، قول ظاهر ومثل الذكر، قراءة القرآن، السلام لله، كاين قول الباطن، كاين قول الباطن. الجواب نعم، النية من قول القلب، النية من قول القلب. الذكر القلبي، كي تقعد وحدك تبدا تتكلم تفكر في خلق الله، تبدا تفكر في المصير، مصير العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا يسمى قول، قول القلب. إذن أقوال ظاهرة وأقوال لله عز وجل تصرفها غير له. إذن هو إفراد الله بالعبادة، كل عباداتنا لله تعالى، لا نشرك به أحدا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. الرسول عليه الصلاة والسلام له الجاه الأعظم، لكن له حد أبدا، لا هو أمر بأن يعبد الله. فهم فالذين يشركون غير الأنبياء غير الملائكة فقد ضلوا ضلالا بعيدا، راحوا بعيد. فهم لماذا إذن حث المؤلف على توحيد الألوهية فقط؟ لماذا؟ أو يتكلم غير توحيد الألوهية في هذه الرسالة أو هذا الجزء من الرسالة لأمور، منها أنه هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. ما جاءت الرسل لإثبات الخالق، ما جاءت الرسل لإثبات الصانع، ما جاءت الرسل لتدل الناس على أن الله موجود، إنما بعثت الرسل لتذكير الناس بحقيقة الوجود وأنه لا معبود بحق إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. فهم إذن هذا بعثة الرسل. ثانيا هو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والأعداء، هذا التوحيد الذي وقعت فيه الخصوم. أجعل الآلهة إلها واحدة، أبكم أتعجبوا، كانوا يعبدوا 360 إله، 360 بعدد الأيام. بعدين وش قال؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. بعدين بدأوا يستدلوا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني النصارى ما قالوش واحد، نصارى شحال قالوا؟ ثلاثة، كان قال ثلاثة شوية نقصروا معه شوية، واحد يقتلهم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، واحد. هاي المعركة اللي كانت، ما كانتش المعركة حول وجود الله لو أن الله هو الخالق. زد أن المشركين كانوا مقرين، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ما كانوا معطلين لذلك. إذا ناسب أن يأتي يبعث الأنبياء بتوحيد الألوهية. سد توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، متضمن لتوحيد الأسماء والصفات بالضرورة. إنسان اللي يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك به شيئا، من باب أولى، من باب أولى لا يشرك به في ربوبيته، من باب أولى أنه لا يعطل صفات الكمال ونعوت الجلال التي وصف الله بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يتكلم عن توحيد الألوهية فقط، حتى إننا إذا فسرنا لا إله إلا الله، ما هو تفسيرها؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا التفسير، لا معبود بحق إلا الله. يعني هناك معبودات كثيرة، إن الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم والأشخاص والبقر وغير ذلك والجماد، لا هؤلاء معبودات، بحق ولا بباطل؟ بباطل. من هو المعبود بحق؟ هو الله، هو الذي يعبد بحق، لا معبود بحق إلا الله. إذن كلمة التوحيد معناها توحيد الألوهية وليس معناها توحيد الربوبية. ثم قال المصنف رحمه الله بعدما قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، قال وأعظم ما نهى عنه، وأعظم ما نهي عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك. والشرك سبق أن شرحناه، الشرك هو النصيب، أن تجعل نصيبا من العبادة لغير الله، فهم تجعل نصيبا من العبادة لغير الله تشركه في ذلك. وهو أعظم السيئات على الإطلاق، أعظم سيئة على الإطلاق، فلا ينبغي للمسلم أن ينسى ذلك. إذا رأيت إنسانا مثلا له صالحات ولكنه مشرك بالله. والمؤمن فيه أخلاق سيئة فيه كذا، لكنه موحد لله. أيهما أولى بالحب والولاية، أو أيهما أولى بالإحسان والرعاية؟ شكون الموحد؟ فتجد الناس لما قل في قلوبهم تعظيم التوحيد قدموا ما لم يقدمه الله وأخروا ما قدمه الله، فهم قدموا المؤخر وأخروا المقدم. والله سبحانه وتعالى قد أعطى كل شيء قدره، فهم لا بد أن يتذكر المسلم أن أعظم سيئة على الإطلاق حتى ذلك الخمار، خمار سباب كذا سيء الخلق، أفضل من الكافر وإن كان ما كان، أفضل من الكافر. لماذا؟ لأن هذاك أتى بأعظم سيئة على الإطلاق. ومما يدل على يثبت هذه المعلومات في قلوبنا الحديث الذي رأيناه قبل قليل في صحيح البخاري عن ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله شريك وهو خلقك. ثم أي؟ قال: أن تقتل النفس التي حرم الله، أو في رواية قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. يعني يقتلون ناس تجهض أولادها، يجهضون على ضربت المثال بالإجهاض، هما بكل يحتاجين باش يقتلوه الابن، بمجرد ما خلاص، بمجرد ما يعلق حرم إسقاطه، بمجرد ما يعلق. ويعظم الذنب إذا نفخت فيه الروح، هنا راه أعظم من الحالة الأولى، هو غير يعلق خلاص حرم، لأنها نفس مآلها إلى حياة، قتلت نفس مآلها إلى حياة هتعيش. فتبانا ويعظم الذنب إذا نفخت الروح في ذلك الجنين. كثير من الناس يأتي يسأل: شيخ نعم زوجتي اكتشفوا أن الجنين مشوه، هل نجهضه؟ أولا هذه المعلومات غالبا لا يؤخذ بها. كثير من الناس نعرفهم قيل لهم ذلك فصار الجنين أفضل من ذلك الطبيب، سنتغني خلنا ذلك الطبيب، هذه بالتجربة. ثانيا قل له: شوف يا أخي، أرأيت لو أن ابنك ابن السنة والسنتين والشهر والشهرين لو تشوه، هكذا قاعد في الدار حتى بدأ يتشوه، تقتله؟ لا، تصبر عليه خلاص، هذا ثاني. أو ابنك برك راه الداخل نزل ما خرج، أو من درك ولا ابنك أو جوه، فهم. إذاك الإنسان لازم يعظم. أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والفرق واضح، فهم. خشية إملاق تقتلوا أنت عن الكافر روحك، صح، خايف يزيد عندك ولد ويضيق عليك الرزق، خايف يضيق عليك، خشية إملاق، مازال ما وقعت في الإملاق، فهم. يخشى الآن يقول كراني قيس قيس، مش قيس قيس، شكون قال لك؟ شكون قال لي قيس قيس؟ وسيأتي رزقه معه، ما تخافش، سيأتي رزقه معه. من أجمل ما سمعت من الحكايات وحدثني بها المعني، قال لو كنت قرأها في كتاب بالك تقول واحد كتبها مشي بالعاني، شي كتبها مشي بالعاني، هذا يقص عليه، قال لي شوف، يقص على أخيه، قال لي كان يعمل وصاحب العمل يعطيه مبلغ معين مثلا 1.5 مليون ولا شاف الله عن قلبه، قال لي راضي فرحان يجي في الوقت يروح في الوقت عادي، العمال كلهم يسخطون إلا هو عادي ماشي. قالوا مرة تعال نضيف لك 500,000 عادي عادي قاعد عادي ما شاء الله، يروح ويجي 8 أشهر بدأ نادلوا له العام نادلوا، قالوا اسمح لي يعني ضاقت بي الأمور سأخفض لكم الأجرة، تقول لي ما كنت 1.5 مليون عادي عادي هي ده وشنو عادي هذا. فأنا هنا انفجر صاحبي قال له اسمع انت طينا لك عادي لحينا لك عادي رجعنا لك عادي قلنا وش وسرت؟ قالوا والله، قالوا أنا كنت أظن أنك على علم. قالوا بماذا؟ قالوا لما ناديت لي، لما ناديت لي وجدت لي 500,000 هذيك، قال يعني بلي سمعت بلي زاد عندي مزيود ولد، ثم توفاه الله. ناديت لي قلت لي معليش ضغط بي الأمور ماشي عادي، شفت؟ قالك عادي إيش من عادي؟ تعرف شوف، دعها سماوية تجري على قدري ولا تكدرها بشيء من النظر، كل شيء مقدر، يأتي برزقه ما تكسرش راسك. فخشت إملاق، هو كافر هو يخشى الوقوع في الإملاق. من إملاق لا، راك واقع في الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا يجوز قتل والإجهاض مثل الأشياء أبدا في حال من الأحوال، إنها نفس محرم قتله. ثم قال، ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، زوجة الجار، ائتمانك على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله، أن تزاني حليلة جارك. ثم أنزل الله تصديق ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لاحظ لي النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا الحديث الشاهد، أعظم ذنب على الإطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وروى الترمذي عن أنس من أعظم الأحاديث القدسية قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. شوف، ما دعوتني وما رجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي، لا أستعظم، لأن رحمة الله، والذي يعتقد أن ذنبه أعظم من الرحمة يقول كان لا أظن أن الله يغفر لي، هذا يسمى القنوط من رحمة الله، كفر. يعني لو اتصف صفات الكافرين يقول به هذا الأمر إلى الكفر. لماذا سماه ربي كفرا؟ لأنه اعتقد بأن ذنبه أعظم من رحمة الله مهما فعلت. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان فيك ولا أبالي. انتبه يا ابن آدم، إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء، السحاب عنان السماء، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بهذا الشرط لا تشرك بي شيئا، غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، دائما يشترط الشرك، النجاة من الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. فدل هذا على أن أعظم ذنب هو الشرك. يعني شوف، كل شيء ما أبدا لا يمكن أن يغفر وأن يمحى. أما لو كانت ذنوبك بلغت عنان السماء يغفرها الله عز وجل إن شاء. وحديث البطاقة تعرفونه في مسند الإمام أحمد وغيره، حديث عظيم جدا يدل على سعة رحمة الله. وأنا آتيه لا لبيان رحمة الله ولكن لبيان عظم الشرك. كيف؟ انتبه من أهل الحديث. يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يوم القيامة يخلص، يخلص بمعنى يميز ويختار، ينادي عبدا تعالى، إن الله يوم القيامة سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، الناس من لدن آدم إلى آخر مخلوق كلهم يسمعون على رؤوس الخلائق، فينشر عليه، ينشر معنى يفتح، فينشر عليه 99 سجلا، كتاب 99 سجل، صح؟ شحال هذا الكتاب قدما؟ قل قدما، كل سجل مد البصر، يعني تأكد بتشوف حتى ينتهي البصر، وين يحبس البصر تاعك هذاك هو الحجم ديالو، كبير كبير حتى مد البصر، فهم؟ ثم يقول، هذه كلها ذنوب، ثم يقول يا رب، ثم يقول عبد: أتنكر من هذا شيئا؟ هل تنكر من هذه الذنوب التي فعلتها؟ فيقول: لا، أظلمك كتبت الحافظون. شو ذوك الرحمة؟ يعلمنا ربي سبحانه بما نحكموش على الشخص مباشرة، نستفتيه نستفسر لماذا فعلت، هل هناك عندك عذر، عندك مانع، ما هي حجتك في فعل هذا؟ فإذا لم تبين أنه ليس هناك مانع وليس هناك أي شبهة، عندئذ يلام، ما تبدأش باللوم، دائما استفسر. أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. أفلك عذر؟ مازال أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. قل رب اسمع، بلى إن لك عندنا حسنة. حسنة، إن لك عندنا حسنة، إنه لا ظلم عليك اليوم. تقول حسنة، أي مش حسنة، نورها لك الإنصاف. إن لك عندنا حسنة، لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول احضر وزنك، تعال نوزن، نروح تشوف الوزن، نحن نحطه لك الآن 99 سجل مع بطاقة، بطاقة مكتوب فيها شهادتان. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ شو حدير؟ تخيل هذه مع كتاب الواحد مد البصر. فيقول الله تعالى إنه لا ظلم اليوم، قلنا لك احضر وزنك، إنه لا ظلم اليوم. قال عليه الصلاة والسلام فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات. شو معناتها طاشت؟ خافت، خفت، كما يقول فلان طايش، شو معناتها؟ عقله خفيف. فطاشت السجلات، طلعت، وشكون اللي حطت؟ البطاقة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هاوليك أعظم حسنة على الإطلاق توحيد، وأعظم ذنب هو الشرك بالله. تفضل نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. وقفنا عند حديث المعروف الذي سماه العلماء بحديث البطاقة، وهذا الحديث كما يدل على سعة رحمة الله وفضل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو يدل على ما نحن بصدد بيان، وهو عظم خطر الشرك. لماذا؟ إذا كانت تلك البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله رجحت وطاشت من أجلها تلك 99 سجلا، طاشت خفت، فما الذي فعله المشرك حتى غلب لا إله إلا الله؟ فهم ما الذي فعله؟ يعني شيء ثقيل على 99 سجل، مثل واحد منها مثل مد البصر، فهذا يدل على أن المشرك أتى بشيء هو أثقل من ذلك بكثير. لذلك الإنسان يقف عند هذا الحديث أيضا في بيان فظاعة الشرك. يقول المؤلف وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، وهو دعوة غيره معه، كما خص التوحيد بماذا؟ بتوحيد الألوهية، قلنا وأعظم ما أمر الله به التوحيد أي توحيد الألوهية. أيضا أعظم ما نهى عنه الشرك خصه بشرك الألوهية، قال وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه. هذا لم يفرد الله تعالى بالدعاء، لم يفرده بالعبادة. ولا بد أن نلحظ حتى نفك عبارة المؤلف، نقف، هل الشرك الألوهية فقط في الدعاء؟ دعاء فقط ولا يشمل الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله؟ يشمل عدة عبادة، العبادة كلها، واحد يصلي لغير الله، واحد يحج لغير الله، واحد ينذر لسيدي فلان، هذا صرف عبادة لغير الله. فلماذا المؤلف يقول وهو دعوة غيره معه؟ علاش خصها فقط بالدعوة؟ فالجواب يحتمل أمرين، فنقول إما أنه مثل، أنه عرف شرك الألوهية بأخص مظاهره، أخص المظاهر تاع العبادة وشنو هي؟ الدعاء. فهو ذكر مثالا فقط، عرفت شرك الألوهية بأخص مظاهره أو ببعض أجزائه. اهدنا الصراط المستقيم، كيف فسرها بعض السلف؟ قالك هي لا إله إلا الله واحد مش قال هو القرآن واحد مش قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا شو يقول كل واحد راه يفسر الصراط المستقيم شحال واسع راه يفسره باش ببعض أجزائه ولا يعني أنه محصور في القرآن ولا الصراط المستقيم كل ما أمرنا الله تعالى به من الخير كل ما نهى عنه من الشر. إذن هذا التأويل الأول. التأويل الثاني أنه يقصد بالدعوة هنا ليس الدعاء دعاء المسألة ولكن يقصد دعاء دعاء العبادة لأن الدعاء يطلق في اللغة على العبادة. شفنا هذا الأمر هذا رأيناه في حلقة سابقة الدعاء يطلق على العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم مفهوم. وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اذن يقصد هنا وهو دعوه غيره معه اي عباده غيره معه. لماذا؟ لان العباده ايضا دعاء. نور كي تنور تصلي راك دعوت الله دعوت الله بحالك لا بمقالك. فهم إنك تدعو الله بحالك وليس بالضرر تدعوه بمقالك. فهم هذا كنا قد رأيناه لذلك لا نعيده. يقول العلماء كل ما يقوم به العبد من أوامر الله الواجبة أو المستحبة فهي إيمان وإخلاص وتوحيد ما دام تصرفها لله. وهذه مهمة مهمة جدا حتى نوسع مفهوم التوحيد أيضا. نحن الآن نتذاكر دروس أصل التوحيد لكن اللي يجي يتكلم لك عن اليوم الآخر هذا يتكلم لك عن التوحيد أيضا النوع من أنواع التوحيد. اللي يجي يتكلم لك عن الإيمان بالرسل يتكلم لك على نوع من التوحيد. اللي يجي يقريك الفقه بالأدلة منين؟ من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة إنه يرشدك إلى أن تعبد الله على وفق مراده فهو إذن أيضا من التوحيد. فحصروا احنا كنا ندرسوا اسمه أصل التوحيد لكن الأمور الأخرى أيضا تعد أيضا من التوحيد لله تعالى. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله. والعبادة رأيناها رأينا معناها ولكن لا تكفي العبادة وحدها تعبد الله فقط فقط لا واعبد الله ولا تشرك به شيئا. لأنه علاش الكافر قد يقول أنا أعبد الله أدعو الله وأصلي لله ولكنه يعبد غيره معه لا لابد واعبدوا الله ولا تشركوا واعبدوا الله ولا تشركوا به ماذا شيئا نكرا في سياق النهي تفيد العموم لا رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا جنا ولا جمادا ولا أي شيء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال وإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة أو هذا سنراه إن شاء الله في المجلس القابل. نكتفي بهذا القدر الليلة ونجيب عن بعض الأسئلة الإخوة الكرام. هذا يقول كيف نجيب من ادعى أن المسلمين لا يحبون غيرهم. تكلمنا عن هذا الموضوع في الولاء والبراء. فإذا قال لك قائل إن المسلمين لا يحبون غيرهم فقل الحب نوعان حب فطري حب فطري بمعنى ما نحبوش لدينه ما نحبوش لأنه أفضل من المسلمين لا حب فطري كما يحب الرجل المسلم زوجته الكتابية كما يحب المسلم أباه المشرك. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة كان حب فطري والدك سبحان الله مهما كان فهم هذا حب فطري. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت أنت تحبه لكن لا تهديه. إذن أقر له المحبة ولكنه نفع عنه القدرة على الهداية. لا يمكن أن تهدي من أحببت. الحب الفطري كان يحب عمه كان يحب عمه صح. إذن الحب الفطري إذن يمكن المسلمون يحبون غيرهم حبا فطريا، إذن فهذه التهمة باطلة. نرجع الحب الشرعي، كاين الحب الشرعي، فنحن نحب الحق وأهله ونبغض الباطل وأهله. ما عليه اليهود والنصارى وغيرهم باطل ولا حق؟ باطل، فنحن نبغض الباطل وأهله لباطلهم. مش ماشي؟ كيف هذا؟ نقول لك اسمع الله، اسأل أي واحد يهودي نصراني كافر بوذي والو، هكذا قل لك واحد يسب لك إمك، واحد يسب لك أمك، أتبغضه؟ يقول لك نعم أبغضه. ما تحبش غيرك أنت، تحب غير روحك، تحب غير روحتكم، كيفاش يسب لي إمك؟ يمكن تحبوا هذا؟ ما بالك بواحد سب الله، يقول بأن الله ثالث ثلاثة، بأن الله له ولد، بأن الله له زوجة وصاحبة، يمكن تحبه؟ ما أدري، خلي الجواب لك. إذا كنت تعظم الله كما تعظم أمك والمفروض أكثر، فينبغي أن يكون بغضك له أكثر. إذن نحن نبغض الباطل وأهل، وهذا الأمر أجمع عليه الناس، ما من طائفة لها أفكار ولها دعوة ولها شيء يدعون الناس إلا وتبغضوا غيرهم. ماشي؟ بالعكس، هم يا ليتهم اقتصروا على البغض، إنهم انتقلوا إلى الفعل، انتقلوا إلى الفعل، فهم فدمروا بلاد الإسلام قرونا وقرونا طويلة. أنت العقل هذا يرفض هذا الكلام. نحن نحب موسى ولا نحبه وأتباع موسى؟ نحن نحبها، نحب غيرنا، نحب الحق وأهله أينما كانوا. من بدائع القرآن يقول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا، وذكر أن قصته معهم، وهو ينهاهم عن الشرك بالله وناهاهم عن البخس الميزان، البخس الناس حقهم والتطفيف المكيال الميزان، صح؟ يعني وإلى مدين أخاهم شعيبا. بالصح كيتكلم في آية أخرى عن شعيب نفسه، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قاش أخوهم شعيب، علاش؟ لأنه نسبهم إلى الأيكة، أصحاب الأيكة، كان أصحاب الأيكة هم مدين. بالك بزاف يقولك باللي مدين أرسل إلى قبيلتين، أرسل إلى شعيب، أرسل إلى قبيلتين، لا خطأ، يقولك أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، الجواب هذا لا، شعيب أرسل إلى مدين وهم أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة كانوا يعبدون الأيكة، هي مجموعة من الأشجار، شجرة كانوا يعبدونها. لما قال الله عز وجل كذب أصحاب الأيكة، لما نسبهم إلى عبادة الأيكة ما ذكرش الأخوة شعيب لهم، تبهنا؟ فلاحظ كيف الله عز وجل يشير إلى أن الأخوة تثبت حيث لا مانع منها، أما إذا كان هناك إطار دخل تحته هؤلاء فلا يدخل معهم المسلم أبدا. وهذا يقول ما من نبي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا كان له حواريون، وقال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد فكيف يكون الجمع بين الحديثين؟ لا تعارض. ما من نبي له إلا وله حواريون نص عام، ويأتي النبي وليس معه أحد نص خاص، وإذا تعارض العام والخاص وش نعمل؟ نعمل بالعام في عمومه وهذا خاص. يقولوا ما من نبي إلا وله حواريون إلا نبي سيأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ما فيش تعارض. قد يجي يقول لك كيف أجمع بين قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، تبعنا حرمت عليكم الميتة، وبين قوله تعالى ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان؟ قل ما كاش تعارض، لماذا؟ هذا نص عام، أحلت لنا حرمت عليكم الميتة نص عام، أحلت لنا ميتتان نص خاص، فنقول حرمت عليكم الميتة إلا ميتتين، فهم سهلا وشي سهلا. كذلك هنا ما من نبي إلا ولو حواريون إلا نبيا سيأتي يوم القيامة وليس معه أحد. ويقول ما هي الآية التي يقال عنها إنها قطعت عروق الشرك؟ أنا أعرف السورة التي قطعت عروق الشرك وهي سورة التوبة، يسميها السلف سموها براءة، زد سموها المقشقشة، أي تقشقش صفات النفاق فتستأصلها. وصح كي تقرأ سورة التوبة يقول ابن عباس ما زال الله تعالى يقول ومنهم 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 حتى كادت تفضحهم بأسمائهم، يعني نزلت سورة التوبة وذلك سميت براءة لأنها قطعت عروق الشرك هذه السورة. أما الآية التي يقال إنها قطعت عروق الشرك فالله أعلم. ماذا يقال في سجود الشكر؟ تسبح الله تعالى سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله، ليس هناك ذكر ثابت خاص، إنما يقال الذكر المعهود في السجود تسبح الله عز وجل وتحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده وغير ذلك والله أعلم. هذا يقول جادلت مرة مبتدعا يطلب العلم في مسألة شرك القبور والأضرحة، فادعى أن الصلاة إلى القبور والتوسل بالأولياء الأموات أمر محمود، فلما أنكرت عليه بالأدلة احتج علي بشيخ يظهر عليه الصلاح ومعروف بالعلم وحفظ المتون أنه جاء ضريحا ذات يوم في حيهم وصلى ركعتين في داخله تبركا، علما أني استفدت كثيرا من ذلك الشيخ في علوم شتى، فما الموقف الصواب من هذا الشيخ وهذا الزميل؟ موقف هو أن تبلغ كلمة الله تحاورهم، طبعا مع زميلك هذا تبين له باللي قل له أخطأنا في الجلسة، قل كيفش أخطأنا في الجلسة، قل لابد أن نعقد أصولا نتحاكم إليها قبل ما تجادل أي إنسان. أي إنسان أقول لك أي إنسان اجعل معه أصولا، قال يا أخي الكريم بارك الله فيك لنجعل الحجة بيننا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، فهم هذا هو الحجة. جيت تقول لي قال الشيخ الفلاني هذه الحجة، ماشي حجة. إذا كان الصحابي الواحد قد يخطئ فمن باب أولى شيخك، قل هذا شيخك يبقى شيخ نؤمن بجلالته ولا نؤمن بعصمته. فهم مرة واحد سني دخل المسجد صاب التلميذ تاعه يناظر واحد من غلاة الصوفية ويقول له بلي الشيخ هذاك الصوفي وش يقول له؟ يقول له شوف الشيخ تاعي يطير، الشيخ تاعي يطير، وهذاك يقول له لا ما يطيرش، هذاك يطير هذاك ما يطيرش. دخل الشيخ هذا السني العالم قال واوجه الشيخ تاعنا شو تحاكموا اليه؟ قالوا يلا. قالوا وش بكم؟ هذا يقول لي يطير وانا اقول ما يطيرش، طيروا للزوج. فقالوا طبعا هذاك التلميذ هو يستنى في الشيخ السني يلقم الصوفيه حجره، فالتفت الى السني هذاك الشيخ التفت الى التلميذ السني قال له وانت لماذا تنكر طيران الشيخ؟ علاش؟ لماذا لماذا تنكر؟ سبحان أليس الله على كل شيء قادر؟ أباك رشاوة أليس الله على كل شيء قادر؟ قالوا بلى. أليس الذي طير العصفور وطير الطائرة أليس بقادر على أن يطير الشيخ؟ قالوا بلى صح. قالوا ما لماذا تنكر طيران الشيخ الله يهديك؟ ثم التفت إلى صوفي وانت يا بني الشيخ تاعك يطار الله يبارك، هل هذا يعني أنه معصوم؟ هذا كتمي قالوا لا شيء معصوم. قالوا كيف أعرف أنه معصوم ولا غير معصوم؟ قالوا نعرض كلامه على القرآن والسنة. قالوا خلاص يطير ما يطير شيء يقعد ما يقعد شيء يسبح في الماء يمشي على الماء ما يهمش، المهم كي نبدأ نتناقش أنا وياك تقول الشيخ فلاني قال خاش يطير والبارح طار بزاف البارح كثر ما تستدليش هكذا طار لما طارش هذا الشيء لا نت... هاو المسيح الدجال المسيح الدجال تظهر عليه خوارق ليس يعني أنه لا حق العبرة بالدليل لذلك يقول الشافعي إذا رأيت الرجل في السماء يطير أو على الماء يسير ولم يكن موافقا للسنة فاعلم أنه مستدرج بدعي ولو طار في السماء ولو طار أمشى على الماء ما يهمش احنا لم نتعبد بذلك أنا ننكر على الناس اللي يجي أنا أقولها بصراحة علاش يجي يقول لك يا شيخ والله غرصاب ويبدأ يرميوها في فيسبوك وشنو حجرة في البحر مكتوب فيها لا إله إلا الله يوم هذا دليل بلي أنا على حق الله يهديك نستنى الحجر أنا دوك يجي يقولوا لي لك على حق لا لا الحجر الحجر إيه بعد الشجرة مكتوب قلت خير غدوة يجيك واحد يقول لك هذه صوت حجرة مكتوب فيها لا إله والحياة مادة كذلك دل عليه على حق دليل على أنهم حق أي هذه كيفاش تخلي كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الدواء هي الحجة تكتب ما تكتبش أعطني الدليل ذاك أنت ناقشه في هذا الأصل قل ما تستدليش في شيخ فلاني وشيخ استدلي به وأنا أنصحك باش ما نطولش عليك يا أخي والمسألة طويلة وموقفك أخذك كلمة عمل موقف موقف ودعوتهم والدعاء لهم قوم الليل ركعتين في الليل ودعي لهم بالخير اللهم اهدي شيخي اللهم اوفق لما فيه الخير اللهم اهدي زميلي لا تنظر إليه بعين البغض ولكن علمه علمه فهو مسكين الآن في حفرة تكت سبحت في حفرة وش دي يشوف بحفرة تجبده ولا تجي ترمي عليه تراب مريض انت على بالك تجي ترمي عليه تراب مريض يتعصح خليه يخليه روحه خليه أنا جيت ترمي عليه تراب كي تزيد له هكذا علاه انا تجبدو هكذا احنا شغلو كي تصيب واحد هكذا هكذا ما لا نعطيه باش تعطيه باش تعطيه يدك وتجبدو ذاك الانسان يجب يكون ننصحك بكتاب رائع صغير رساله لعبد المنعم الجداوي اسمها اعترافات كنت قبوريا اعترافات كنت يحكي قصته لان هذا عالم والناس تعظموا يستفتونه قال كانوا الناس يعظموني ما تفهم والو قاع يجوا يستفتوني ونحلوا المشكلة لكنني كنت جاهلا بالتوحيد كنت أطوف بالقبور وأستغيث بالمقبور حتى هداني الله عز وجل الحق طيب هذا فيه إن شاء الله الأدلة وغير ذلك الله يجزيك الخير صاحب الله صاحب الله هذا يقول هل يجوز أن يبعث زوجته في سفر إلى بيت أهلها مع أختها التي تكبرها سنا رفقة زوجها وأبنائها لا لأنه ليس هناك أبنائها شحال أبنائها يعني أبناء أختها صح يجوز له يبعث زوجته في سفر إلى بيت أهلها مع أختها التي تكبرها سنا رفقة زوجها وأبنائها يعني أبناء أختها ولا أبنائها هي إلى أبنائها هي نشوف العمر إذا كانوا كبار يعني يستطيعون حمايتها ويستحى منهم جائز إذا كانوا بناء أختها يعني يا خالتهم جائز فهم لازم يكون محرم والمحرم هو كل ما يحرم الزوج منه مؤبدا إلى الأبد مش مؤقت بعد تخرج مع رجل خطها قالك علاش حرام علي حرام عليك مؤقت احنا المحرم تحريمه لازم يكون مؤبد مش مؤقت فهم فهمت هذا وحدة تخرج مع زوج أختها تقول لك هذا محرم ما يجوزيش نزوج به الجواب يشترط في المحرم أن يكون تحريمه مؤبدا زيد هذا يفتح الكشف تكشف أمامه تخلو بالمحرم هذا هو المحرم لكن في الخلوة بالأجنبي يشترط أن يكون مميزا ما تقعدش مع أجنبي معها ولد صغير في عمر 6 شهور قد كاوليدي هنا محرم شو محرم لا هكذا محرم لازم يكون مميز في السفر يشترط شرط آخر وهو القدرة على حمايتها خاصة في هذا الزمان لذلك إذا كان هناك محرم فلا بأس أما إذا لم يكن هناك محرم فلا الله تعالى أعلم وأعز وأكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم